وقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها ولم تكن سرقتها بمشيئتك، لأنك أنزه وأعظم وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك. ففهم البدوي الجاهل وقال له ناشدتك الله يا هيا إلا ما كذبت عني من دعائك الخبيث، إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، فإن كان أول الأمر ليس بمشيئته فلست أبي واثق منه في آخر الأمر، لأن الرب لا بد أن يكون كل شيء بمشيئته أولا وآخرا. فأزحمه وألقمه الحجر. والحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها أن الكفار سيقولون إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله، وأن وقوعه بمشيئة الله دليل على رضاه به، فتجرهم القرآن والتكريم منصب على أن مشيئتك ذلك بمشيئته لا يدل على رضاه، فلا يقع شيء إلا بمشيئته، ولا يرضي إلا ما كان طاعة له، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، لأنه طرف قدر الخطيئة وإراداته إلى ما سبقنه العلم الأزلي فأتوه طائعين، فما كان إيمانا وطاعة فهو مرضي عند الله، وما كان كفرا وعصيانا فهو غير مرضي عند الله، وإن كان كل شيء من خير وشر بإرادته الكونية القدرية. فالله جل وعلا يعم جميع الخلق بدعوته إلى الدين، ثم يخصص من شاء بالتوفيق، فالدعوة إلى الخير عامة والتوفيق خاص، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا معنى قوله ليس الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ولا أشرك آباؤنا من قبلنا. والذي سوغ العطف هنا على زائد الذي هو ضمير رفع المستقيم، الفصل بلفظة لا، وكل فاصل مسوغ، وهو مذهب الكوفيين وهو الصواب خلافا لمذهب البصريين القائلين لا بد من ضمير منفصل مسوغ للعطف كما في آية النحل. وهذا معنى قول ما أشركنا ولا آباؤنا، أي ولا أشرك آباؤنا من قبلنا، ولا حرمنا من شيء، أي لا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا من أنعام ولا من حرف إلى غير ذلك. وقوله من شيء أصله مفعول حرمنا. وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لهوة منه نقلتها من ظهوره العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، وذكره الشيخ سيبويه في كتابه. والنكرة في سياق النفي قد تزاد قبلها لهوة منه فتنقلها من ظهوره العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يكون ذلك قياسا مضطردا في ثلاثة مواضح لا رابع لها، أحدها أن تزاد لهوة من قبل النكرة التي هي فاعل، كقوله ما أتاهم من نذير، الأصل ما أتاهم نذير، أو أن تكون قبل المفعول، كقوله هنا ما حرمنا من شيء، الأصل ما حرمنا شيئا، ما أرسلنا من قبلك من رسول، أي ما أرسلنا قبلك رسولا. الثالث أن تزاد قبل المبتدا نحو وما من إله إلا إله واحد، الأصل وما إله إلا إله واحد، فزيدت قبلها من تنقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم. قوله من شيء، الشيء قد يطلق على كل موجود، وقد يطلق في اصطلاح الشرع على كل موجود، حتى الله جل وعلا قد يطلق عليه اسم الشيء كما قال قال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. والمعتزلة يزعمون إن الشيء يطلق على المعدوم، ومناقشاتهم فيها لأهل السنة معروفة. قالوا والدليل على أن المعدوم ليس بشيء ولا يطلق عليه اسم الشيء آيات قرآنية كثيرة كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فنفى عن العدم أن يكون شيئا، وكقوله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فنفى عنه في حال عدمه اسم الشيء. والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق على المعدوم، وبعضهم يقول المعدوم قسمان، معدوم ممكن لكن كإيمان أبي لهب، فإن إيمان أبي لهب معدوم قطعا، لأن الله يقول سيطلع نارا ما تلهب، مع أن هذا المعدوم يمكن عقلا لأن إيمانه يجوز عقلا، لو كان مستحيلا عقلا لكان تكليفه بالإيمان تكليفا بالمحال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون الشيء المعدوم مستحيلا عقلا كشريك الله جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. فبعضهم يقول إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقا، بعضهم يطلق على المعدوم الممكن دون المعدوم المستحيل. واستدلوا بأدلة لا تنهض، منها قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، قالوا فسماه شيئا قبل أن يقول له كن وهو إذا كمعدوم، فدل على تسمية المعدوم شيئا، وهذا يناقضه قوله ولم تك شيئا، وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظرا إلى عادة العرب أنهم ينزلون الواقع المتحقق وقوعه كالواقع بالهلم، كما قال أتى أمر الله أي وترى أنه أتى بأنه لم يأتي بالهلم، لأن تحقق وقوعه كوقوعه بالهلم، وهذا كثير في القرآن، وقد ذكر الله منه في سورة الزمر جدا وأشرقت الأرض بنور ربها، معناه سيكون ذلك يوم القيامة، ووضع الكتاب أي يوم القيامة، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق ووفيت كل نفس وثيق الذين كفروا وثيق الذين اتقوا، كل هذه الأفعال الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة، لأن تحقق وقوعها نزلها منزلة الواقع فعلا كما هو معروف في فن المعاني. وهذا معنى قوله ولا حرمنا من شيء، ثم قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم كما كذب هؤلاء الكفرة شجرة رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله واحد لا شريك له، وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله كما كذبوا، وادعوا أن وقوع ذلك بمشيئة الله دليل على رضا كما كذبوه بهذه الشبه الكافرة الملحدة، كذلك كذب الذين من قبلهم الرسل كذلك التكذيب، ولم يزالوا مكذبين حتى ذاقوا بأسنا أي ذاقوا ألم عذابنا وشديد نكالنا، وقد يكون ذلك بهم في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استغفرهم الطوفان بالغرق، ووقع لقوم هود حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، قال الله فيهم فترى القوم فيها صرعى أي قتلى أمواتا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وكما فعلنا بقوم صالح حيث أرسلت عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاهلين، وكما أحرق قوم شعيب بالظلة، وكما رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها كافلها، وكما أغرق فرعون وقومه في البحر، هذا من مكار العذاب الدنيوي بنفسه بالمشركين يوم بدر مع اتصال العذاب الاخروي على ما ذكره بعض اهل العلم ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر. ومعنى حتى يطوب السماء لم يزالوا مصرين على تكذيب الرسل معاندين حتى يطوب السماء اي قطعنا الالم العذاب والنكال الكائنين منا في الدنيا المتصل بعذاب الاخره. والعياذ بالله قل لهم يا نبي الله هل عندكم من علم دعواكم ان كل ما وقع بمشيئه الله فهو راض به حتى عنده هل عندكم من علم بهذا ان الكفر يوقع بمشيئته انه لما كان بمشيئته كان برضا وكان حسنا عنده هل عندكم على هذه الدعوة الفاجرة من علم فتخرجوه لنا أي تخرجوه لنا. الفعل هنا منصوب واصله تخرجونا إلا أن المقرر في علم النحو أنفى السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي محضين فإنه ينصب بأن مضمرة والطلب هنا محض لأنه استفهام هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ولو كان استفهام التوبيخ التقريعي يقتضي النفي فهو ايضا النفي وايضا محض فعلى كل حال فهو منصوب قوله هل لنا من شفعاء فيشفع لنا هل من سبيل الى خمر فاشربها هل من سبيل الى نصر بن حجاج وما جرى مجرى ذلك. وقوله هل عندكم من علم اصله مبتدا جاءت قبله منه والأصل هل عندكم علم فعلم مبتدا استند على الله قبله وهو قراره ويجب تقديم المبتدا هنا لأن الذي سوغ الابتداء به النكرة التي كانت خبارا إلا أن ذكرنا الآن أن زيادة النكرة في زيادة لهوتهم والنكرة في سياق النفي الذي ينقلها من ظهوره العموم إلى التنصيص الصريح العموم مضطرد في ثلاثة مواضع تزاد قبل الفاعل وتزاد قبل المفعول وقبل المبتدأ كما هنا والأصل هل عندكم علم فتخرجوه لنا ولو قال هل عندكم علم لأن الاستفهام هنا استفهام وإنكار مشتمل على معنى النفي فتخرجوه لنا أي فتدرسوه وتظهروه لنا وهذا مثلا إعجاز لأن الله يعلم أنهم ليس عندهم علم وإنما قالوه تفرقا وكذبا ثم قال عندكم علم فتخرجوه لنا والمعنى لا علم عندكم البتة إن تتبعون إلا الظن ما تتبعون في هذه الأمور إلا الظن. وأصل الظن في الاصطلاح جل الاعتقاد والعرب تطلقه على الشك وجدتم آباءكم يقولون شيئا فتقدتموه باطلا وتقليدا اعمى من غير دليل وان انتم الا تخرصون معناه وما انتم الا تكذبون. الخرص هنا معناه الكذب ومنه قتل الخراصون لعن الكذابون. واصل اشتقاقه من الخرص الذي هو الحجر لان الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق وانما يقول حجرا وتخمينا ومن هنا اطلق الخرص الكذب على الخرص. قوله هو إن أنتم إلا تقرصون معناه وما أنتم إلا تكذبون كذبتم فجارت حيث زعمتم أن شئتكم وإن كان واقعا بمشيئة الله أن الله راض به وأنه حسن عنده كلا لا دليل ولا علم بذلك وإنما هو افتراء وكذب وتقرص على الله. هذا معنى قوله إن تتبعون إلا الظن أي الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أجلب الحديث. وهذا بالظن فيما يطلب فيه اليقين كعبادة الله جل وعلا وحده فإن هذه أمور يقينية لا تختلفها ظنون وتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل وأن كل اجتهاد ظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا فهذا ليس على بابه لأن الأمور العملية إنما يعمل في هذه الظنون، وقد يكون الظاهر قطعيا لا شك فيه وباطن الأمر مظنون لا ندري أحق هو أم كذب. وقد بدا القرآن في بعض المواضع أن الظاهر يكون قطعيا لا شك فيه والباطن باطل لا شك فيه. لا يأمر في نفس الواقع بمعنى نفس الواقع، فنحن جميعا هؤلاء الوجود كل واحد منا يقال له فلان بن فلان، يلجأ إلى أبيه وتكون أخوات أبيه عماته ويلد في أبيه، ونحن لا نجزم قطعا بأن كل واحد منا مخلوق من ماء أبيه. فقد يكون بعض النساء هاجرا وتسير لزوجها ولد لغيره، وهذا ظن يحكم له بالقطع، والله امرنا بالبينات. قال ويشهدون بعدل منكم، فنحن نشهد العدلين ونقتل المسلم بشهاده عدلين، ولو سئلنا هل تجادلون في نفس الامر انهم صادقان لقلنا لا والله لا نجزي، لانهما غير معصومين ولا يجوز في حقهما الكذب، ولكننا نظن ظن الغالبه في عدالتهما انهما صادقان، فان كانا صادقين فذلك، وان كانا كاذبين فعليهما، ونحن نبرأ من ذلك. ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن سلمة ام المؤمنين رضي الله عنها عند بنت اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر وانكم لتختصمون الي، فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له فلا ياخذ من حق اخيه شيئا، فكانما اقطع له قطعه من نار. هذا حديث ثابت في الصحيحين، بين فيه النبي انه ليس على يقين ان ما يقضي به مطابق في الواقع في نفس الامر، بل هو يقضي على نحو ما يسمع من ظواهر التعاون والبينات، وقد يكون الامر مخالفا لباطن الامر. واذا قال فمن قضيت له فلا ياخذ من حق اخيه شيئا، فكانما اقطع له قطعه من نار. وقد بين الله في سوره النور ان هذا التشريع الذي وراء هذه الظاهر، ولو كان الظاهر باطلا، ان الله انما قبله وقفه بهذه الامه وتفسيرا عليها. اوضح ذلك في ايه البعاد، لأنه لما جاء هلال بن مرات وعمير عجلان ورمى كل منهما زوجته في الزنا لرجل، وقال هلال رأت عيني وسمعت أذني، وأنزل الله آية البعاد، قام الرجل فحلف أيمانه وحمك بالأعمى، يقول في الأيمان يا رعاة أشهد بالله إني لصادق فيما رميت هذه من الزنا، ثم حمك في الخامسة بالأعمى لعنة الله عليه إن كان كاذبا في عهدنا رمى هذه من الزنا، ثم قامت المرأة تحالفت أيمانها وغمست بغضب تقول أشهد بالله إنه لكاذب علي فيما رماني به من الزنا، ثم قالت الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماها من الزنا. فلما انتهت الأيمان فقال له ما الشر الكريم، أنت مصدق وأنت مصدقة، ليس عليك ان تقف محصنا، وليس عليك ان تحدثينا. فصارت المراه لا تها عليها والرجل لا تها عليه، ونحن نتيقن يقينا جازما ان باطن هذه القضيه خراب، لانه لا بد ان واحدا منهما كان. وقد ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم ان احدكما لكان، ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرفها كل المعرفه ونجزم كل الجزم ان الكاذب منهما في وهمه حد من حدود الله، فان كانت كاذبه فعليها حد الزنا، وان كان كاذبا فعليه حد القلب، هذا لا محيط منه. وهذا الحكم السماوي الذي انزله خالق السماوات والارض في نهايه الحكم في هذه الامه، صدق الرجل وصدق المراه ولهما مصدقين، لم يموت على احد منهما شيء، ونحن نعلم ان واحدا منهما خائن كائن. ومحل الشاهد ان الله لما فصل هذا في ايه الدعاء اتبعه بقلبه، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله جواد حكيم اي لولا فضله عليكم ورحمته بكم وتوبته عليكم وحكمته بتشريعه عليكم وحدث جواب لولا عندما قبل منكم هذا او لفتح الشارب على رؤوس الاشياء فهذا تكفير وهذا مما يدل على ان الشرائع العمليه لسنا مكلفين بمعرفه باطنه نفس الامر فالباطن عند الله فعلينا ان نعمل بما ظهر من الظنون كالغائبه على الظن وان كنا لا نجزم بواقعه في نفس الامر يتبين ان قوله ان الظن لا يغني من الحق شيئا بما يضرب فيه اليقين كعباده الله جل وعلا وحده وتنزيهه عن الاولاد والشركاء وانه لا تحريم لا حرام الا ما حرم ولا حلال الا ما احد مما يجب فيه قطع والجزم اليقيني اما المسائل العمليه فلا في باطن الامر لا نجزم به وكلا بان نعمل باقبال احد باجماع من يعتد به من العلماء ويسئلنا عنه ايجوز في حقه منكر لقلنا نعم لانه غير معصومين قال معنى قوله ان تتبعون ان تولى وان انتم الا محروسون الحجة البالغة ان احتجبتم بامور باطلة وشبه كاذبة فلله الحجة البالغة على خلقه وليس لاحد حجة على الله والبالغة معناه الحجة التي يبلغ بها صاحبه غرضه من اشحال خصمه ويظهر الحق والعلماء يقولون هذه الحجة البالغة هي إرسال الرسل وإقامة المعجزات وبيان أنه جل وعلا واحد لا شريك له وظاهر القرآن يدل على أن هذه حجة بالغة على مذهب الجبرية هي قوله جل وعلا فليس آلهتكم أجمعين فهذا داخل فيها دخول الأولياء لأن ملك التوفيق حجة بالغة وهذه الآيات هي التي احتج بذنها أبو إسحاق على عبد الجبار لأنه كأنه قال ذلك ملكه تعالى للتوفيق حجة بالغة على خلقه فتمام الحجة بالغة أنك إذا قارنت بين سمي النهر وجبري فقال الجبري أن كفره والعياذ بالله ومعاصيه كتب عليه ثلاثا قبل أن يولد وأن الصحف طويت وأن أمل أولادك فالصحف طويت وما كان فقد كان ولم يبق شيء حاله إلا وقد سبق في الأذن فيقول هذا الجليل الكافر إن كفار بعيد قد كتبه الله عليه أزلا وأنه لو شاء أن يتحقق من ذلك المكتوب أزلا لما كانت له قدرة لأن إذن الله الأزلي لا يتغير فيقول البعيد هو مقهور وهي هو مجبور فله حجة في زعمه على ربه فكأن ربه يقول جميع الأسباب التي تدعى بها المعتدون أعطيتك إياها فالأعين التي أبصر بها سمائي وأرضي وجبالي وبحاري وحلائقي وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي وأني رب كل شيء وأني معبود وحده أعطيتك عيونا مثلها والآلام التي سمعوا بها مواعظي وآياتي والكتب عن الرسل أعطيتك مثلها والقلوب التي عقلوا بها عن الله وعرفوا مخالفة الخالق للمخلوق وعرفوا بها عظمة جبال السماوات والأرض وأنه جدير بأن يطاع فلا يعصى وأن يطاع فلا ينسى أعطيتك قدما إلى قلوبهم فكل ما أعطيت المهتدين من أسباب الهداية أعطيتك إلى ما أعطيتهم إلا خصوصية التوفيق فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على آخرين فمن تفضلت به فهو فضل مني ومن لم أتفضل به فهو عدل مني كما قال أبو إسحاق إن كان الذي منعك حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وإن كان ملكه المعصي فإن منعك فعدل وإن منحك ففضل وإذا قال هنا قل فلله الحجة البالغة على خلقه وينا أن نرهم به من الإذلاف وما أطيبهم من المنصر وما أعطاهم من العقول والإسماع والإصطاق. والله أخرجكم من قطور أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وكم لله حجة بالغة لأنه أطاع الله عبده لأن أعطاه كل ما أعطى المتدين إلا قدرة التوفيق تعالى الذي منعه وبملكه للتوفيق قامت حجته الفارغة. ولذا أتبعه بقوله فلو شاء لهداكم أجمعين فلو شاء لمنحكم التوفيق كله ولكنه تفضل به على بعض ولم يتفضل به على الآخرين. فمن تفضل به عليهم فهو فضل ومن منعهم إياه فهو عدل لا ظلم فيه. وإذا قال فلو شاء لهداكم أجمعين ومفعول المشيئة محذوف وقد قدمنا مرارا أن فعل المشيئة إن كان معلقا بشر فإنه يدخل عن مفعوله جزاء الشر ويقول فلو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم أجمعين ولكنه لم يشأ كما قال ولو شئنا لهديناك فلست هداها ولكن حق قدره إلى ما هم جهنم من الجنة والناس أجمعين.
Yeah.
النبيين وبعض قبائل النبيين الى الامر ويضع الفرق بين كونها السفير وبين كونها الى الامر انها ان كانت في الامر ان كانت الى الامر اتصلت بهذا ما يكون مخاطبا نحو رجل من الرجال ورجل من النساء ورجل من المسلمين ورجل من الواحده والقران جاء فيها على ادوات الاحجازيين انها المفيد لا في الامر ومعنى هذا الوجع في متعديه ولازمه فالنساء ذلك يجب الإنسان عنها كما هو معروف في ذلك بطنه وزمان النفس وأكثر ما يستعمل يرسلها إلى ما لا ينبغي. هو المراد هنا أن يستجد له ذاته الزائرة من الإشراك بالله والعلم بما أحب الله والعلم بعض الأوزار من الذي خلقها الله جعل هذه الأصنام لا تستجد له ذاته في شيء من ذلك. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فهم جامعون بين التشريك بالقرآن والتشريك بالله والآخرة والعياذ بالله. وقد صرح جل وعلا بأنه كثير من بعد أنهم من أهل النار الذين يؤمنون بالتلاشي في أعناقهم في غير الآية من أطراحها آية الرعد. لأن الله جل وعلا لما بين في سورة الرعد في أولها عظمته وبراهين كماله وقدرته وأنه المعبود وحده وأبطل فيها أدلة الطبائعين إبطالا كليا لا شبهة فيه حيث قال في سورة في أولها عزلان المرأة تلك آيات الكتاب والذي أرسل إليك من ربك الحق ولكن أكرم الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير أعين كرمها ثم استوى على العرش فدخل الشمس والقمر كل من يدعي مصنع يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يمشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ورياض يقطعون متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل وذكرات اخرى وزرع ونخيل سوان وعيد سوان ويقرأ سوان وعيد حفان تفقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الوكر ويقرأ يفقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الوكر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أجرى هذا بقلبه ويستعجل تعجل قوم في جبال فإذا منا ترابا وعظاما ويستعجل تعجل قولهم فإذا منا ترابا أي فلك ما في يدي هذا هذا تهدم من الجبال من الأئمة وخط الجدي. ثم قال مخبرا عن هؤلاء الذين شكوا في الله وأنكروا أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والعياذ بالله فهؤلاء جمعوا لنا التكريم في القرآن والتكريم في الباب. ثم قال جل وعلا هم بربهم يعدلون العرب تقول على يده يعني يومه اذا جعل الشيء عبيدا وامر له يماثله ويعادله وهم يعبدون بالله اي يجعلون له العبيد والنوير والبهي حيث قالوا هذا لله وهذا لشركائنا فجعل لهم وراء العبيد بسبب عبادتهم له مثله وجعلهم له مثل ما جعلوا. والعرب تقول عدلت بفلان فلان اذا جعلته الا ونوير له وهو مشهور في كلام العرب ومنها قول جليل هذا حدث الهوالك رياحا عدلت به الكهيه والخشابه اي جعلته من وراء وانزال لهم وليس كذلك. ولم توى هذا على ان يوحي القناديم على بما يلقي ولم يهديها بهدي هذا الكتاب. اللهم اجعلنا ممن هديته في هذا القران العظيم. اللهم اجعله هدى لنا ولا تجعله عما علينا. اللهم اجعل حجة لنا ولا تجعل حجة علينا. اللهم اغفر لنا بنوره. اللهم نبل به قلوبنا في دار الدنيا ونبل في اتباعه قبورنا في البرزخ ونبل في اتباعه طريقنا الى الجنة يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت وارزقنا من خشيتك ما تنعه به بيننا وبين معصيتك وارزقنا من طاعتك ما تدخلنا به جنتك. اللهم ارزقنا اليقين وارزقنا اتباع
نبيك. كلما يسير صاحبه ليرى في صحيفته والاعمال قدم الكتاب والسنه على انها اربعه انواع كلها هي عملها الانسان على غيره المشروع كان عملا سواء. والله جل وعلا يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا
وما عملت من سوء
وتودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا أي لكراهتها إياه.
ماذا فعل؟
أي لكراهتها إياه. العمل على أربعة أنواع هي التي يعمل الإنسان إذا عمله الإنسان على وجه المشروع كان عمله عمل سوء، منها فعله المعروف كالزنا والسرقة، الثاني فعل الإنسان فهو عمل، والدليل على أن قول اللسان من الأفعال أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة الأعراف في قوله جل وعلا زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فأطلق على زخرف القول اسم الفعل فدل على أن قول اللسان فعل. هذان قسمان، الفعل المعروف بأحد الجوارح وفعل اللسان، الثاني هو العزم المصمم، لأن عزم الإنسان المصمم دلت السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التي تدخل صاحبها النار، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه التقى المسلمان بسيف المنافق القاتل والمقتول في النار، قالوا يا نبي الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فقوله ما بال المقتول سؤال من الصحابة واستفهام عن إفراج السبب الذي دخل به المقتول النار، فبين النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطابقا للسؤال أن حرصه وعزمه المسمم على قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزما مسمما فليس من الأفعال، كما قال جل وعلا إهم الطائفتان منكم أن تفشلا، وإتباعه ذلك بقوله والله يمنهما دل على أنه هم لم يستقر ولم يكن عزما مسمما حتى يعد من الأفعال. ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المسمم الذي هو من الأفعال ما في الحديث وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة وإنما كتبت له